بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، كنت على موعد مع الشريط رقم 9208 أصحابكم فيه مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع في بريدة.
بسم الله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا، وكررها كل يوم حتى لا يحصل الجفاء، ويسرها عليهم حتى لا يكون فيها تعب وعناء، وأجزل لهم ثوابها فكانت بالفعل 5 وبالثواب 50 فضلا منه وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرا وإعلانا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أفضل شعائر الإسلام ومزاياه العظام صلاة الجماعة في المساجد. هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند كثير من الناس، فأصبحوا لا يؤدونها إلا في رمضان عياذا بالله، اتباعا للشيطان ومجاراة لهوى النفس الأمارة بالسوء، واقتداء بمن قل خوف الله في قلوبهم من الخسالى والمنافقين. وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادا كثيرة وجموعا غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد، وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته ويقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حالهم لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح، ولو علموا ما فيها لما ولوا مدبرين ولما انصرفوا عنها معرضين. خرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها ورفوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت له: حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتمي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات يوم القيامة على الصراط، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. ففي المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه الطبراني. ويقول عثمان رضي الله عنه: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له، غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. متفق عليه. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف، وما ذاك إلا لإحساسهم بعظمها ومعرفتهم بمنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه، إذ هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الترمذي. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة فيه. يقول أحد العلماء: إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه لقيامه أعظم قيام لله وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، لذا فإنه يجتهد كل الاجتهاد على إفساد صلاته، فيخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي حاجته وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وبذنوبه وأثقاله، لأن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه، فهذا هو الذي إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه، فيجد نشاطا وراحة وقروة عين. لذلك المحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. ولكن من الناس اليوم من يقول: أرحنا من الصلاة يا إمام، نسأل الله العافية. عباد الله، إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد في غيرها من الأعمال، فهي أول ما فرض الله بعد الشهادتين، وهي التي فرضت في السماء حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وذلك لأهميتها، وهي أكثر الفروض ذكرا في القرآن، وهي شعار النبيين وصفة المتقين، وبها أوصى النبي أمته قبل خروجه من الدنيا وهو في سياق الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وإنها آخر وصية كل نبي لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا، كما أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشر وتخفيف الحساب في دار المآب، وسبب لغرس الصدق والأمانة في النفوس، وسبب لمحبة الله وإجابة دعوته وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبب لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته. أيها المسلمون، اعلموا أن الصلوات الخمس سبب لتكفير الذنوب الصغائر، وأن الذنوب الكبائر كأكل الربا والكذب والغش في المعاملات وشهادة الزور والظلم وإثبان الثياب وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وغير ذلك، هذا إنما يكفره الله تعالى بالتوبة إليه فقط. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله، وحافظوا على الصلاة مع الجماعة في المساجد لتكونوا من المؤمنين المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة ثانية أركان الإسلام وأمر بإقامتها والمحافظة عليها على الدوام، وأخبر أنها تنهى عن الفحشاء والآثام. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد تساهل كثير من الناس بأمر الصلاة، فمنهم من تركها بالكلية عياذا بالله من ذلك، ومنهم من لا يصليها إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي إلا الجمعة فقط، ومنهم من يصليها ولكن صلاة طولية لا حقيقة لا حقيقية، وعادة اتخذها لا عبادة لا عبادة يتقرب بها. ولذلك لا نجد للصلاة أثرا في كثير من هؤلاء، إذ أن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهؤلاء أعني بهم الذي صلاتهم ولم تنههم عن فحشائهم ومنكرهم، وهذا عائد إلى عدة أمور. الأمر الأول عدم الخشوع فيها، فبعض الناس هداهم الله أجسامهم في المصلى وقلوبهم في كل واد، يجولون ويفكرون في كل شيء حتى في الأمور التي لا مصلحة لهم فيها، وهذا ينقص الصلاة نقصا كبيرا، وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب، فيخرج المصلي من مصلاه لم تزد صلاته إيمانا ولا نورا. وما ذاك إلا لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وقشور بلا لب. وقد ورد في الحديث إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها حتى بلغ عشرها. الأمر الثاني عدم الطمأنينة فيها، فبعض الناس ينكرها نكر الغراب، لا يطمئن فيها ولا يذكر الله إلا قليلا. ولقد حذر الله سبحانه على لسان رسوله من هذا الفعل القبيح. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟ لو مات لمات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصلاة شرا من نصف الأموال وتاركها، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلعته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الإمام أحمد. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أسوأ حالا من سارق الأموال. ولا ريب أن نصف الدين شر من نصف الدنيا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان من لا يطمئن في صلاته، وذلك بقوله للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فكررها عدة مرات، والنبي يعيد عليه هذه الكلمة حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالطمأنينة. الأمر الثالث: مسابقة الإمام، فإنها مما تخل بالصلاة خللا عظيما. ولقد ابتلي كثير من المصلين بهذه الخصلة السيئة، فكثير منهم ما إن يبدأ الإمام بالتكبير إلا وتراه سابقا له أو متساويا معه، بل إن بعضهم عندما يهوي الإمام مثلا للسجود تراه يصل إلى الأرض قبله، وهكذا في الركوع والرفع منه. وفي هذا يقول الإمام أحمد: ليس لمن سبق الإمام صلاة. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ويقول البراء بن عازب: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة الأربعة. ولقد ضرب ابن عمر رجلا يسابق الإمام وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأنت يا أخي خرجت إلى الصلاة تبتغي وجه الله بذلك، وتعلم أنك لن تنصرف من الصلاة إلا بعد إمامك، سواء سابقت أو لم تسابق، فعليك بالانتظار والاطمئنان حتى تكتب مع الخاشعين. الأمر الرابع، وهو الذي قد فشى وطم وعمت به البلوى، فأصبح الكبير والصغير والمتعلم والجاهل فيه سواء إلا من رحم الله، ألا وهو كثرة الحركة في الصلاة. حتى إنك في بعض الأحيان تشاهد الرجل يصلي فلا تدري أنه يصلي من كثرة حركته، فتارة يعبث في كثرته، وتارة في ساعته، وتارة في ثوبه، وتارة يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى ثم يعكسهما بعد فترة وجيزة، وبعضهم يضيف إلى ذلك فرقعة أصابعه، تساهل واستهتار واستخفاف للصلاة وجهل بحقيقتها. الأمر الخامس، عدم تسوية الصفوف وعدم تسديد الفرج، فقد تساهل به أكثر الناس حتى صار بعضهم لا يهمه إلا أن يقف في الصف فقط. أما كونه متقدم أو متأخر أو بينه وبين أخيه مسافة فهذا ليس عنده بشيء، ولكن اعلم يا من يتهاون بتسوية الصف وتسديد الفرج، اسمع ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وليموا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. فهذه الأحاديث كافية بالأمر بتسوية الصفوف وتعليلها، ودالة على اهتمام الرسول وصحابته بها، فعلينا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر السادس: أكل بعض الناس الثوم والبصل وحضورهم جماعة المسلمين ليؤذوهم بهذه الرائحة الكريهة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكلها أن يحضر المسجد. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ويقاس على ذكر على ما ذكر كل ذي ريح كريه كالدخان ونحوه، بل إن رائحة الدخان أكره وأخبث. وهذا كله من حرص الإسلام على تآلف الناس وإبعاد كل ما من شأنه تمثيرهم أو تفريق جموعهم. أيها الإخوة، هذه خصال ذكرناها بعضها يقيم الصلاة وبعضها ينقصها، فاجتنبوها رحمكم الله، وجعلنا الله جميعا من المصلين المصلحين. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك، محافظين على الصلوات، آمرين بها، معاقبين كل من تركها، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المقيمين لها والمؤدين لها حق أدائها وإقامتها.